صحي في أجمعين. سمك الله. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا تدبر كتابك وارزقنا فهما فيه واعذنا من هجره يا حي يا قيوم. أما بعد، فقد قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، الآية: إن الذين آمنوا بالأنبياء من قبل والذين هادوا هم اليهود والنصارى والصابئين طائفة من اليهود أو النصارى، من آمن منهم بالله واليوم الآخر في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم وعمل صالحا بشريعته فلهم أجرهم، أي ثواب أعمالهم عند ربهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. روعي في ضمير آمن وعمل لفظ من وفيما بعد معناها: واذكر إذ أخذنا ميثاقكم عهدكم بالعمل بما في التوراة وقد رفعنا فوقكم الطور الجبل اقتلعناه من أصله عليكم لما أبيتم قبولها وقلنا خذوا ما آتيناكم بقوة بجد واجتهاد واذكروا ما فيه بالعمل به لعلكم تتقون النار أو المعاصي. ثم توليتم أعرضتم من بعد ذلك الميثاق عن الطاعة، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكم بالتوبة أو تأخير العذاب لكنتم من الخاسرين الهالكين. ولقد لا مقسم عرفتم الذين اعتدوا تجاوزوا الحد منكم في السبت بصيد السمك وقد نهيناهم عنه وهم أهل أيلة، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين مبعدين، فكانوا وهلكوا بعد 3 أيام. فجعلناها، أي تلك العقوبة، نكالا عبرة مانعة من ارتكاب مثل ما عملوا لما بين يديها وما خلفها، أي للأمم التي في زمانها وبعدها، وموعظة للمتقين الله عز وجل، وخصوا بالذكر لأنهم المنتفعون بخلاف غيرهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في هذه الكلمات: وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، الآية. وبين جل وعلا أن هؤلاء الطوائف الذين ذكرهم الله تعالى في هذه الآية أنهم إذا آمنوا بالله جل وعلا واتبعوا أنبياءهم أن الله تعالى لا يبخسهم شيء من حقهم، سواء كانوا يهودا أو نصارى أو صابئين أو أي دين كان من الأديان التي أنزلها الله تبارك وتعالى. هذا على أحد المعنيين في الآية: إن الذين آمنوا، أي يشمل كل من آمن بنبيه، يشمل المؤمنين من هذه الأمة وعموم المؤمنين بالأنبياء من الأمم السابقة من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ثم خص الله تعالى أشهر الطوائف بالذكر: والذين هادوا، إن الذين آمنوا والذين هادوا هم اليهود، هادوا من اليهود، والنصارى اليهود أتباع موسى عليه السلام، والنصارى هم أتباع عيسى عليه السلام. سبب تسمية اليهود فيها أقوال، لكن أقرب هذه الأقوال ما حكى الله عنهم أنهم قالوا: إنا هدنا إليك، أي رجعنا. سموا هودا أو يهود لأنهم هادوا، أي رجعوا بالتوبة من بعض الذنوب. والنصارى لأنهم لقولهم لعيسى: نحن أنصار الله، قال عيسى: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فسموا نصارى لنصرتهم لعيسى عليه السلام. والصابئين، هذه فيها خلاف واسع بين السلف، أقوال كثيرة، وصلها ابن الجوزي إلى 7 أقوال. يعني أشهر هذه الأقوال أنهم قوم من الفرقة من اليهود والنصارى، كما ذكر المؤلف هذا القول، والقول الثاني أنهم قوم خرجوا عن دين عن جميع الأديان ويعبدون الله تعالى بالتوحيد وليسوا على دين لا يتبعون لنبي معين. ولذلك كان العرب يسمون من خرج عن دينه يعني من تبع محمد صلى الله عليه وسلم وترك دين الجاهلية يقولون صابع يعني لأن هذه الكلمة معروفة في أنها تطلق على من خرج عن دينه. لكن هذه الأقوال فيها إشكال على هذا المعنى لأن الآية فيها معنيان يعني معنى الأول أن قوله تعالى من آمن بالله واليوم الآخر هذه الآية محكمة وأن هذا في وقتهم وليس المراد بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا قول إن الذين آمنوا هذا يعم جميع المؤمنين سواء من هذه الأمة أو من جميع الأمم ثم خص منهم هذه الطوائف الثلاث من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا أي من آمن من هذه الطوائف من آمن من اليهود أي بموسى في وقت موسى قبل بعثة عيسى عليه السلام ومن آمن من النصارى أي بعيسى ولم يشرك ولم يعصي ما آمن بعيسى أي وحد ولم يجعل عيسى من الله وعمل صالحا أي عمل بما أنزل الله تعالى عليه من الكتاب وكذلك الصابئين يعني إذن على هذا المعنى أن الله تعالى وعد كل الطوائف الذين اتبعوا نبيا من الأنبياء بالجنة إذا آمنوا وحدوا واتبعوا شريعة ذلك النبي. هذا القول. القول الثاني أن هذه الآية منسوخة وأن المراد منسوخة بقول تعالى من يبتغي غير الإسلام دينا يعني على هذا يكون المعنى إن الذين آمنوا المؤمنون من هذه الأمة ما في إشكال إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله أي آمن بالله وآمن بالله بإيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم لأنه هو الإيمان الذي يرضاه الله جل وعلا. إذن القول الأول أن الآية خبر عن جميع الأزمان يعني تعم جميع الأزمان من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى القول الثاني أن هذه دعوة لهذه الطوائف بالدخول في الإسلام وأنه لا ينفعهم إيمانهم بأنبيائهم السابقين إن لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. طيب أيه أرجح ولماذا؟ الأرجح الله أعلم هو القول الأول أن الله تبارك وتعالى خص هذه الطوائف فقط الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين ولم يذكر معهم غيرهم كالمجوس وعموم المشركين. لكن لما أراد الله جل وعلا ذكر عموم يعني لما كان آية الحج فيها ذكر الفصل بين الطوائف ذكر جل وعلا عموم الطوائف من كان مؤمنا من له نبي وكتاب ومن ليس كذلك إن الذين آمنوا والذين هادوا آية الحج إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. لما كانت الآية فيها الوعيد والأخبار عن الفصل والحكم ذكر الله تعالى عموم الطوائف لكن لما أراد جل وعلا أن يبين أن هؤلاء ينفعهم إيمانهم ذكر الطوائف الذين لهم أنبياء ولهم كتب. فيكون يعني إذا قررنا هذا يشكل علينا القول المشهور أن الصابئين قوم منهم قال إنهم خرجوا عن دين اليهود والنصارى وصاروا يعبدون الملائكة ومنهم قالوا يعبدون الكواكب ومنهم قال إنهم لا دين لهم إنما هم على التوحيد ولا يتبعون نبيا لكن هنا يقولوا عمل صالحا فهذا يدل على أن هؤلاء أرسل إليهم نبي وأنهم يعملون صالحا آمنوا بالله اتبعوا نبيهم وعملوا صالحا. فيقال الله أعلم الصابئون هؤلاء الله أعلم لكن من أقوال السلف أنهم طائفة من اليهود أو النصارى يعني معنى الآية أو يفهم من الآية أنهم قوم من أهل لهم كتاب قوم لهم كتاب أرسل الله إلى نبيا وأنزل عليهم كتابا وآمنوا بنبيهم وعملوا الصالحات فإيمانهم ينفعهم في وقت نبيهم. وهذا هو الأقرب ظاهر الآية، لأنه لو حملناها على المعنى الثاني أن المعنى أنه هؤلاء لا ينفعهم الآن دينهم إلا إذا آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، نقول ما حاجة أن يقيد بالطوائف الثلاث فقط، بل هذا عام في جميع الناس. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه. فإذا جاء الأمر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم جاءت الآيات عامة تخاطب جميع البشر، سواء كان يهودا أو نصارى أو صابئين أو مشركين أو مجوس، فلا يعني يظهر معنى لحصرها أو لقصرها على هذه أو على هؤلاء الطوائف الثلاث، وهذا واضح. فيقال مدى من الصابئين فيها خلاف، ولم يثبت شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأقوال السلف يعني ليس فيها شيء يرجح شيء على آخر. أقوال السلف مجاهد وغيره من السلف، الحسن ومجاهد والسدي وكذا، فيقال ظاهر الآية تدل على أن هؤلاء قرنهم الله تعالى باليهود والنصارى، واليهود لهم رسول والنصارى مثل رسول وكتاب، هؤلاء الظاهر أنهم مثلهم لهم رسول وكتاب. فمن كان من هؤلاء من اليهود أو النصارى أو الصابئين اتبع نبيه فهو موعود بالجنة، ومن عصى نبيه في وقته فهو متوعد بالنار. هذا الظاهر في معنى الآية، وهذا هو الأقرب. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن هذه الآية خبر عما كان وعما سبق قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام فمعلوم أن هذه الأديان قد نسخت، بقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. فإن قال قائل الإسلام يطلق على التوحيد واتباع الأنبياء ولو كان قبل محمد صلى الله عليه وسلم، يحكم بها النبيون الذين أسلموا فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فلو قال قال الإسلام أعم، يعني الأنبياء وصل الله تعالى بالإسلام، فمن اتبع الأنبياء السابقين فإنه يصدق عليه أنه مسلم، لأن الله تعالى وصل الأنبياء بأنهم مسلمون. ويعقم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون. فالله تعالى أخبر أن يعقوب وأولاده أنهم مسلمون، فمن اتبع وعمل بإسلام فهو مسلم أيضا. لكن نقول الإسلام وإن كان له معنى عام لكنه يراد به في هذه الآية اتباع محمد صلى الله عليه وسلم بدلالة النصوص الأخرى. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب وإذا أخذ الله ميثاق النبيين أما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلك إصري قالوا أقررنا قال فشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فإذا كان الأنبياء أنفسهم لو أدركوا محمدا عليه الصلاة والسلام لم يقبل منهم إلا اتباعه، فكيف بأممهم؟ واضح الآية على المراد بالإسلام الخاص الذي هو اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء هذا صريحا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. إذن يعني على أقرب ما قال في معنى هذه الآية. لا الظاهر أنهم من أهل الكتاب، أنهم طائفة من اليهود والنصارى، الله أعلم، أنهم قوم أرسل إليهم رسول ولهم كتاب، فمن استجاب وعمل عمل بالله وحد واتبع نبيه وعمل الصالحات فهو موعود بما ذكر في هذه الآية، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مر معنا قبل هذه المرة يعني الحكمة من المغايرة في العبارة فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني ما قال لا يخافون ولا يحزنون أو قال لا خوف عليهم ولا حزن، نوع في العبارة بين الخوف والحزن، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فيه تنويع الآن في العبارة. فما هي الحكمة وماذا يترتب عليه من جهة المعنى؟ هل في يعني يترتب عليه شيء وأن هناك فرقا بين الخوف والحزن؟ نعم هذه مرة ما تذكرون الفرق. ما الله لا يخافون في المستقبل، لا خوف، ما قال لا يخافون، قال لا خوف عليهم، لكن ما الحكم؟ قال لا خوف عليهم. يعني لو قال قائل هل جاء الأسلوب لا يخافون ولا يحزنون، وهل بينهما فرق؟ إن كلمة لا يخافون أيهما أبلغ، لا خوف عليهم ولا لا يخافون؟ لكن أيهما أبلغ في الوعد وأفضل في الحصول أكمل؟ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولا خوف ولا لا يخافون. لا ما يفهم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنهم لا يخافون أبلغ، لو قال لا يخافون يكون أبلغ، لكن في معنى مراد هنا أن الخوف يكون فيما يستقبل والحزن يكون على ما مضى، فالمؤمنون الصادقون قد يحصل لهم شيء من الخوف ولا لا يحصل لهم شيء من الخوف يوم القيامة لعظمة الموقف ورحمته، فيحصل لهم شيء من الخوف ولكن بعد ذلك يؤمنهم الله جل وعلا. أما الحزن فهو منفي تماما، لا يحصل لهم شيء من الحزن البتة، لأن الحزن على ما مضى يعني على ما حصل وقع من المصائب، حصول مصيبة أو فوات محبوب هنا يحصل الحزن، وهم لا يحصل لا يقع بهم شيء من المكروه، فالحزن منفي تماما، لا يحزنون. لكن ما قال لا يخافون، قال لا خوف عليهم، يعني لا خوف في الحقيقة، لا خوف عليهم، يعني لا يخاف عليهم لأنهم ناجون، لا يخاف عليهم لأنهم ناجون، لكن هم لم ينفي الخوف عنهم. هذا ما يفهم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في معنى هذه الآية، أنهم لا خوف عليهم، أي يعني يمكن أن يحصل شيء من الخوف لكن هم في الواقع في واقع الأمر لا خوف عليهم لأنهم ناجون. أخرى إيش الأشكال إذا جعلناهم أنهم وثنيين أنهم يعبدون الكواكب أو يعبدون الملائكة، كيف يعني يكون يعبدون الملائكة وأنهم قوم ليس لهم كتاب ومع ذلك يقول من آمن بالله واليوم الآخر؟ يعني إذا فسرناه بهذا فلا بد نضطر أن نجعل الآية على المعنى الثاني، من آمن أي بمحمد صلى الله عليه وسلم، لكن إذا رجحنا القول الأول أن من آمن بنبيه في زمانه فما يستقيم إذا فسرنا الصابئين بأنهم القوم يعبدون الملائكة والكواكب وليس لهم دين وليس لهم نبي ولا كتاب، لما يستقيم. ولذلك ما ذكر المجوس، لماذا لم يذكر المجوس ولم يذكر المشركين مع أنه جل وعلا ذكرهم في آية الحج لهذا المعنى، أن هؤلاء موعودون بالخير موعودون بالثواب، فالله تعالى وعد طوائف من أهل الإسلام من أهل الدين الصحيح، لكنهم انقسموا، منهم من تبع آمن وتابع نبيه، منهم من أشرك كحال اليهود، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، اليهود والنصارى والصابئون هؤلاء لهم أنبياء، منهم من استقام منهم من انحرف، فالمستقيم موعود بالخير والمنحرف موعود بالشر. لا ما يلزم من الصابئون الآن هم الصابئون في الماضي، ما يلزم، لأنه قد يكون يعني أحدث هذا الاسم أو نقل إلى طائفة أخرى، لأنه ما يلزم. على كل حال يعني الصابئون الآن هل هم نفس المذكور في الآية وأنهم بقوا كذا؟ هذا في خلاف السلف، منهم من يقول إنهم تجوز منكحتهم، ومن يقول لا تجوز، من جعلهم من أهل الكتاب قال تجوز، ومن جعلهم ليس من الكتاب قال لا تجوز. هذه مسألة يعني الخلاف ينبني على تفسير الصابين، هل هم هؤلاء أم هؤلاء، وهذا فيه خلاف. من تبين له الأمر فإنه يترتب عليه الحكم، ومن أشكل عليه فيترك منكحتهم احتياطا، لأن الآية فيها احتمال كما تقدم. ثم قال تعالى: وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. هذا الآية تدل على شدة عناد بني إسرائيل وكثرة تمردهم على أنبيائهم، فإنهم اشتهروا بذلك. فالله سبحانه وتعالى يخبر في آيات كثيرة أنهم عاندوا وعصوا وتعنتوا، ويكثر منهم العناد والغدر والتلون والمعصية والمجادلة، حتى حصل ما حصل من رفع الطور فوقهم. رفع الله تعالى جبلا كاملا وصار كالظلة فوقهم، وهددوا إن لم يأخذوا كتابهم يطيعوا نبيهم أن يطبق الله عليهم الجبل، فاستجابوا كرها، يعني يرون الجبل فوقهم فاستجابوا كرها، لكن بمجرد ما يذهب تذهب العقوبة يعودون إلى ما كانوا عليه من العناد والعصيان. وإذا أخذنا ميثاقكم، يعني ميثاقكم باتباع نبيكم، ورفعنا فوقكم الطور وهو الجبل خذوا ما آتيناكم بقوة، أي ما آتاهم الله في التوراة بقوة، أي بحزم وجد وعدم تكاسل وتواني، واذكروا ما فيه. الذكر هنا منهم من فسره بالتلاوة ومنهم من فسره بالعمل، والظاهر الله أعلم أنه يشمل الجميع. واذكروا ما فيه، اذكروه أي تلاوة، يذكره ذكرا باللسان ويذكره أيضا ذكرا بالجوارح، فيشمل القولين جميعا، أن الذكر يكون بالقراءة قراءة التوراة وبالعمل بما فيها. واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، أي تتقون معصية الله، تتقون عذابه. ثم توليتم من بعد ذلك، هذا يدل على أن العصيان والعناد متأصل والعياذ بالله، ولا يزالون كذلك، هذه طبيعة في بني إسرائيل، العناد، التلون، الغدر، المماحلة، الكذب، المراوغة، هذه طبيعة متأصلة في هؤلاء القوم ولا تزال موجودة إلى الآن وإلى يوم القيامة. ثم توليتم من بعد ذلك، يعني ما في أعظم من جبل يقلع من الأرض ويضللهم، يعني هذا فيه أمران: الأمر الأول أنها آية عظيمة تدل على صدق نبيهم وأنه نبي لا شك في ذلك، وإلا هذا ليس بمقدور بشر، يقلع جبلا كاملا ويكون فوقهم كالظلة، ما الذي يمسكه فوق رؤوسهم؟ هذا من أبلغ وأعظم الآيات التي تدل على صدق نبيهم، فلا عذر لهم في عدم طاعته، لأنه ما بقي شك الآن أنه نبي. وفيه أمر آخر وهو التهديد والتخويف، من الذي يرى هذا الجبل فوقه ثم يتوانى؟ لكن بمجرد ما زال عملوا وجبل فوق رؤوسهم، لكن لما زال عنهم جبل بمجرد زواله عادوا مرة أخرى إلى المعصية والعياذ بالله. وهذه الآيات كما هو معلوم هذا تحذير لهذه الأمة، تخويف، ترهيب وعبرة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب هذه القصص، وكان يقص على أصحابه، يقص عليهم الوقت الطويل أخبار بني إسرائيل كما جاء عند أبي داود: ولا يقوم إلا لعظم صلاة، يعني تعظيم أمر الصلاة، وإلا يقص وقتا طويلا. ولما جاء المهاجرون من الحبشة قال: أخبرون بأعاجيب ما رأيتم في أرض الحبشة، فقصوا عليه قصة من القصص. فكان عليه الصلاة والسلام يحب أن يسمع أخبار الماضين لما فيها من العبرة وما فيها من العظة، أن الإنسان إذا سمع هذه الأحداث وهذه الأخبار انتفع، إذا كان له قلب حاضر وقصد صحيح فإنه ينتفع أعظم الانتفاع، يأخذ العبرة كيف فعل كذا ثم عصى ثم كذا، وهذا أطاع ونجا وهذا عصى وهلك وكذا، يأخذ العبرة. وذلك الصحابة انتفعوا رضي الله عنهم انتفاعا عظيما، كما قال المقداد لما حث النبي عليه الصلاة والسلام الأنصار لقتال قريش خارج المدينة، وخشي عليه الصلاة والسلام أن لا يتابعوا، أن العهد والعقد الذي بينهم أن يحموه مما يحموا منه نساءهم وأولادهم يعني في المدينة، ولم يبايعوه على القتال خارج المدينة، فخشي عليه الصلاة والسلام أن لا يقاتلوا معه، فقال أشيروا علي أيها الناس، ففهم الأنصار أنه يريد، فقام المقداد بن عامر قال كأنك تريدنا يا رسول الله، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل اذهب أنت وربك فقاتل إن هؤلاء قاعدون، والله لو خذت بنا هذا البحر لخذناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، ولو أمرتنا لسر معك حتى نبلغ برك الغماد قرية على شاطئ البحر، على شاطئ البحر الأحمر قرب على طريق اليمن، فسر النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن مسعود رضي الله عنه حديث البخاري قال لقد شهدت من المقداد موقفا لأن أكون أنا صاحبه أحب إلي مما طلعت عليه الشمس أو من الدنيا ما فيها أو قريب من هذا. فالمقصود أن هذه الأمة نفعها الله تبارك وتعالى بما حصل من أخطاء في بني إسرائيل، نفع الله بها من انتفع، لكن من هذه الأمة من لم ينتفع وفعل مثل بني إسرائيل مع هذه المواعظ مع هذا التحذير ومع هذه القصص، إلا أنه سيوجد في هذه الأمة من يتبعهم شبرا بشبر وذراعا بذراع، تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. فالمؤمن ينبغي أن يكون ممن عنده عقل عنده فهم وله لب ينتفع بالمواعظ ينتفع بالقصص. ثم توليتم بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته. تلاحظ في السياق أن الله تعالى يكثر من العفو والمغفرة والرحمة والتجاوز على كثرة ما حصل منهم من أخطاء وما حصل منهم من عناد ومعاصي، لأن الله تعالى هذه صفته رؤوف الرحيم. الله جل وعلا يعامل عباده بالرحمة، يعامل عباده باللطف، يعامل بالرأفة، ولا يمنع أن يعاقبهم في بعض الأحيان كما حصل لأصحاب القرية كما سيأتي في الآية اللي بعد، لكن الغالب والأكثر هو المعاملة بالرحمة والرفق والعفو والحلم والرأفة، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهذا أيضا يتجلى في معاملة جل وعلا لهذه الأمة كما حصل للثلاثة الذين خلفوا توعدهم الله جل وعلا قال إما وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم، قدم الوعيد إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، ثم قال والله عليم حكيم، ما قال والله غفور رحيم. الله تعالى توعدهم وخوفهم وصاروا على خوف وجل طوال 50 يوما، لكنه جل وعلا عفى عنهم مع أنه لو عاقبهم لعاملهم بالعدل، ولكنه جل وعلا عاملهم بالفضل والعفو والصفح. كذلك في قصة الإفك في سورة النور ترى العفو واضح، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. ثم تأتي هذا في القذف، في قذف المحصنات والذين يرمون المحصنات، ثم قذف الأزواج والذين يرمون أزواجهم، والذكر الملاعنة، وقال ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم، أي لفضحكم، فضح القاذف وفضح الملاعن الكاذب، ولكنه تعالى عفى وصفح وستر وشرع هذا الحكم الذي فيه ما فيه من الستر. ثم ذكر الله تعالى قصة الإفك وما فيها من الطعن في عائشة أم المؤمنين، وأنه أمر عظيم وأنه كافي في إهلاك من خاض فيه سواء كان منافقا أو كان مسلما وزل في هذا الأمر العظيم. لما وعظ وهدد وتوعد جل وعلا قال بعد ذلك ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم، يعني لولا هذا الفضل وليس عاد الفضل والرحمة والرأفة التي يشد الرحمة لأهلك الله تعالى كل من طعن في عرض عائشة لأنه طعن في عرض رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك ذكر اتباع قال ولولا فضل الله، لما ذكر خطوات الشيطان ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. يدل على أن الله تعالى يعامل عباده بالرحمة والرأفة والعفو والصفح والإحسان، لأن الزلل من طبيعة البشر، والله سبحانه وتعالى يعلم ذلك من خلقه وهو الذي خلقهم. هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. لكن لا ينبغي الإنسان أن يستغل هذا الكرم وهذا العفو وهذا الصفح وهذه الرحمة باللؤم والدناءة والإكثار من الذنوب والمعاصي والاغترار بحلم الله والاغترار بعفو الله، بل يكون حذرا، يكون عنده شيء من أو عنده نجابة أو عنده عقل وحزم وحذر، يفرح بالستر لينهض من كبوته وليتدارك ما فات، فيقابل الإحسان بالإحسان. إذا أحسن الله عليك بالستر والعفو ولم يفضحك ولم عادلك من العقوبة، فعليك أن تفرح بذلك وتزداد محبة لله، وأن يكون ذلك عونا لك على التدارك وعلى التوبة والاستغفار ومقابلة ستر الله ورحمته وإحسانه بالعمل التوبة النصوح والعمل الصالح. هذا اللائق بالمؤمن أن يشعر بفضل الله فيجتهد في الشكر والعمل الصالح. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. يعني هنا إشارة كما تقدم، لأن هذه القصة معروفة عند اليهود، يقرون في كتبهم ويعرفونها، وذكر الله تعالى بشيء من التفصيل في سورة الأعراف. فالسياق تذكير بالنعم وتذكير بالنقم من أجل أن يحملهم هذا وهذا على الخوف والرجاء والاستقامة على طاعة الله. لقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، أي بصيد الأسماك، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، أي حقيرين ذليلين. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجل قال يا رسول الله القردة والخنازير مما مسخ؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن الله لم يعذب قوما فيجعل لهم نسلا، وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك. يعني معنى هذا الحديث أن هؤلاء الذين مسخوا لم يعيشوا. وأما أنه المسخ لا يعيش لثلاثة أيام هذا مشهور عند أهل العلم، والله أعلم، ما مر معي حديث في هذه المسألة، وإلا هذا مشهور، ذكر أهل العلم أن المسخ لا يعيش لثلاثة أيام، ذكره مؤلف هنا، لكن لعله يراجع، يمكن يكون في شيء من الحديث في هذا، فلعله يراجع يبحث إن وجد أحد منكم شيئا في هذه المسألة فليفيدنا. أما الذي في صحيح مسلم أنه لم يجعل لهم نسلا، يعني هذا نجزم لهم ما لهم نسل، لكن كم عاشوا؟ المشهور عند المفسرين عند العلم أنهم عاشوا ثلاثة أيام ثم ماتوا، لكن هذا يحتاج إلى دليل مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال الحسن رحمه الله قال ولا شك أن قتل المسلمين وأن دماء المسلمين أعظم من السمك، ولكن الله تعالى عجل لهؤلاء وأخر لهؤلاء، وإلا فقتل اليهود للمسلمين ومحاربتهم لعباد الله وإفسادهم في الأرض لا شك أنه أعظم من قتل السمك وصيد السمك، لكن الله جل وعلا يعجل العقوبة لمن يشاء ويؤخر عمن يشاء. وهذه لا شك أن فيها إبطال للحيل، هذا هو الأصل في إبطال الحيل، لأنهم تحيلوا على صيد السمك، ظاهر الفعل أنه ما في صيد في يوم السبت، وضعوا الشراك يوم الجمعة وأخذوه يوم الأحد، قالوا ما صيد يوم السبت، نحن يوم السبت في بيوتنا، فالظاهر أن الفعل سليم، والباطن أنهم وقعوا في المحظور. فهذا دليل أصل على أن الحيل باطلة شرعا وأنها لا تنفع صاحبها، وأن العبرة بالحقائق والبواطن والمقاصد وليس العبرة بالشكل الظاهر. الإنسان قد يتحقق وكذا يقول أنا ما فعلت كذا، مثل بيع العينة، يبيع عليه السلعة ثم يشتريها منه، يبيعها مؤجلة ويشتريها نقدا، يقول الله أنا ما أعطيته مالا بمال، لا بيعت عليه السلة. البيع المؤجل حلال ولا حرام؟ شو نقول؟ نقول حلال. يقول طيب الشراء مؤجل أشتريها نقدا حلال ولا حرام؟ حد يقول البيع حرام، البيع حلال، لكن في 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 باطن الأمر تحايل على إعطائه مالا نقدا ليرده مؤجلا بأكثر. أدخلوا هذه السلعة وهم متواطئون تواطئا معلوما عندهم، فإن لم يصرحوا به لكنه معلوم، فلا تنفع هذه الحيلة. والحيل كما يعني سبق كثيرة، لكن من أراد أن يقف على شيء منها فليراجع كلام ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان، فإنه ذكر جملة كثيرة من الحيل.
قال رحمه
ما قلت
لا لا في قول ابن عباس رضي الله عنهما لم يعش مسلم قط فوق ثلاثة أيام ولم يأكل ولم يشرب ولم ينسى.
كلام يكفي قول ابن عباس؟
أنا ما أدري على أدري،
ولكن هل وجدت شيء أخبرونا الشيء. يعني هنا فيه لفتة أيضا ذكر بعض العلم في المقارنة بين هذه الأمة وبين بني إسرائيل. هذه الأمة أفضل من بني إسرائيل لا شك نص القرآن، لكن وجه ذلك في المقارنة بني إسرائيل حرم عليهم الصيد فصادوا فمسخهم الله، وهذه الأمة حرم عليهم الله الصيد في الإحرام فلم يصد منهم أحد. لا يبلو أيها الذين آمنوا لا يبلو أنكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، يعني الصيد أسهل من السمك تناله أيديكم. قال العلماء صغار الصيد يؤخذ باليد وكباره بالرماح، والرماح معلوم أنه أسهل من السهام، الرمح يطعم به الشيء القريب، فهذا صيد كثير وفي متناول اليد، لا يحتاج إلى شباك ولا يحتاج إلى جهد، يأخذ بيده. ومع ذلك فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يصيدوا شيئا، حرم الله على الصيد فلم يصيدوا، حرم الله الصيد على اليهود فصادوا بالاحتيال وهو أشد من الصيد المباشر. كذلك القتال أمر الله بالقتال فنكلوا في عهد موسى عليه السلام، ولما ندب النبي عليه الصلاة والسلام الأنصار استجابوا وقالوا ما تقدم. الوقت التيه بس لما انتهى التيه ظهر انه في وقت التيه، انه في الصحراء ما عندهم شيء يأكلونه ولا يستطيعون النزول الى بلد من اجل ان يأتي بالطعام، وما عندهم من الازواج ستنفد، فهذا طعام لاجل ان يبقوا في التيه، وإلا لو قطع طعام هلكوا جوعا وعطشا. فالماء يضرب موسى العصا والطعام المن والسلوى، وإلا هلكوا في الصحراء 40 سنة، من أين لهم الطعام وهم يتيهون ما يدخلون بلدا، يتيهون 40 سنة. ما ذكر الحديث المرفوع الله أعلم، يعني يمكن روية لكن يحتاج إلى يعني لا ينسي ما قدرت يعني. لا هذا واضح الحديث مسعود رضي الله عنه عند مسلم، الكلام على 3 أيام يعني إذا لم تثبت معناه أنه ما تعتقد، يقال أنهم ماتوا والله أعلم، يعني هذا الذي نجزم به أنهم ماتوا وأنهم لم يتناسلوا. ولذلك يخطب بعض الناس يقول يا أبناء القردة والخنازير، هذا تعبير خطأ، لكن لو قال يا إخوة القردة والخنازير هذا صحيح، أما أبناء القردة هذا خطأ لأنه مخالف للنصوص، يجوز أن يطلق على اليهود أبناء القردة والخنازير؟ لا، ولا شك أنه ما يقصد أبنائهم حقيقة، لأنه لو كانوا أبناء القردة صاروا قردة، لو قدر أنه يريد أن المسخ أنه توالد لا ولد قردة، ما يلد أوادم يلد قردة، لكن يعني من باب المبالغة في الذم لكن ما ينبغي يعني يقال شيء يخالف ظاهر النصوص.
واذكر إذ قال موسى لقومه وقد قتل لهم قتيل لا يدرى قاتله وسألوه أن يدعو الله أن يبينه لهم فدعاه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا مهزوءا بنا حيث تجيبنا بمثل ذلك قال أعوذ بالله أعوذ أمتنع بالله أن أكون من الجاهلين المستهزئين فلما علموا أنه عزم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي أي ما سنها قال موسى إنه أي الله يقول إنها بقرة لا فارض مسنة ولا بكر صغيرة عوان نصف بين ذلك
نصف تحصلت
عوان نصف بين ذلك المذكور من السنين فافعلوا ما تؤمرون به من ذبحها قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها شديد الصفرة تسر الناظرين إليها بحسنها أي تعجبهم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي أسائمة أم عاملة إن البقر أي جنسه المنعوت بما ذكر تشابه علينا لكثرته فلم نهتدي إلى المقصود وإنا إن شاء الله لمهتدون إليها وفي الحديث لو لم يستثنوا لما بينت لهم لآخر الأبد قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول غير مذللة بالعمل تثير الأرض تقلبها للزراعة والجملة صفة ذلول داخلة في النهي ولا تسقي الحرث الأرض المهيئة للزراعة مسلمة من العيوب وآثار العمل لا شية لون فيها غير لونها قالوا الآن جئت بالحق نطقت بالبيان التام فطلبوها فوجدوها عند الفتى البار بأمه فاشتروها بملء مسكها ذهبا
هذه من بني الإخبار من إسرائيل لا تصدق ولا تكذب يعني لما اشتروها وجدوها عند الفتى واشتروها بملء جلدها ذهبا وكذا كل هذه الدقائق هذه لا تعتقد إلا من أخبار من إسرائيل
فذبحوها وما كادوا يفعلون لغلاء ثمنها وفي الحديث لو ذبحوا أي بقرة كانت لأجزأتهم ولكن شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيه إدغام الدال في التاء أي تخاصمتم وتدافعتم فيها والله مخرج مظهر ما كنتم تكتمون من أمرها وهذا اعتراض وهو أول القصة فقلنا اضربوه أي القتيل ببعضها فضرب بلسانها أو عجب ذن بها فحي
هذا كذلك من إسرائيل فضرب بعضها والله أعلم به
وقال قتلني فلان وفلان لابني عمه ومات فحرم الميراث وقتل قال تعالى كذلك الإحياء يحيي الله الموتى ويريكم آياته دلائل قدرته لعلكم تعقلون تتدبرون فتعلمون أن القادر على إحياء نفس واحدة قادر على إحياء نفوس كثيرة فتؤمنون ثم قست قلوبكم أيها اليهود صلبت عن قبول الحق من بعد ذلك المذكور من إحياء القتيل وما قبله من الآيات فهي كالحجارة في القسوة أو أشد قسوة منها وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيه إدغام التاء في الأصل في الشين فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط ينزل من علو إلى أسفل من خشية الله وقلوبكم لا تتأثر ولا تلين ولا تخشع وما الله بغافل عما تعملون وإنما يؤخركم لوقتكم وفي قراءة بالتحتانية وفيه التفات عن الثقات
هذه الآية هذه القصة من جملة الأمثلة الكثيرة في القرآن تدل على تعنت القوم عنادهم فهذه القصة وما حصل خير لهم لأنهم كادوا أن يقتتلوا لما قتل ذلك القتيل قتله أحد أقاربه من أجل الميراث وألقاه فكادوا أن يقتتلوا، فلما حصل ذلك فزعوا إلى موسى عليه السلام، فالله تعالى رحمهم في الدنيا وأخرى، فالله تعالى رحمهم من القتال وأوجد لهم هذه الآية العظيمة التي يستدلون بها على صدق نبيهم وعلى كمال قدرة الله تبارك وتعالى. فابتدأوا هذه الرحمة وهذه ابتدأوها أولا بالشك والريب، ستأخذنا هزوا، فلما ثبت لهم صدقه عليه السلام صاروا يجادلون ويتمحلون ويسألون ويراوغون. ثم بعد ذلك لما حصلت هذه الآية الخارقة العظيمة ورأوا الرجل الميت يقوم ثم يموت، بعد ذلك كفروا وقست قلوبهم والعياذ بالله، ابتدأوا بالتشكيك وتوسطوا بالمماحلة وكثرة الأسئلة، ثم ختموا بقسوة القلوب وعدم الانتفاع بهذه الآية العظيمة. لا شك أن العبرة بالغة، لذلك قال تعالى بعدها فتطمعون أن يؤمنوا لكم، يعني أنتم يا مسلم تطمعون أن يؤمنوا لكم على ما حصل من هذه الآيات العظام. إذا لم يؤمنوا بموسى ولم ينتفعوا بهذه الآيات العظيمة فما بأولى أن لا يؤمنوا لكم. المقصود أن هذا كله تحذير من مسلك هؤلاء القوم، من هذا المسلك الوخيم الذي فيه العناد والاستكبار وفي قسوة القلب والعياذ بالله وعدم الانتفاع بآيات الله ومقابلة هذه الآيات بالجحود والكفر والعياذ بالله. وإذ قال موسى يذكر إذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ولاحظ اختيار البقرة، يعني لو قال هل في حكمة من اختيار البقرة؟ ماذا أمر يذبح شاتا أو بعيرا؟ ذكر بعض أهل العلم أن هذا يناسب حال بني إسرائيل لأنهم قبل ذلك عبدوا البقر، عبدوا العجل، فأمر أن يذبحوا بقرة من أجل أن يعلموا أن البقر لا تستحق العبادة والتكريم بل إنها تذبح أمام الناس، فالمأمور هو ذبح تلك البقرة، أمرهم أن يذبحوا بقرة وأنها بهيمة وإذا احتاج إلى ذبحها فإنها تذبح وليس لها شيء من التعظيم. واستدل ببعض الفقهاء على أن السنة ذبح البقر، هذه مسألة فيها خلاف، منهم من يعني الإبل نحر السنة النحر، والغنم السنة الذبح مع الحلق، والإبل تنحر مع اللبة مع أصل الرقبة من جهة الصدر. واختلف العلماء في البقرة، منهم من الحق بالإبل وقال إنها تنحر، ومنهم من الحق بالغنم وقال إنها تذبح، ليست كالإبل لها رقبة طويلة وإن كانت رقبتها أطول من الغنم قليلا. وهذه الآية تدل على أو ترجح أن السنة ذبح البقر لأنه نص الآية تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا هزوا، يعني هذا أمر عظيم أن يقابل نبي من أنبياء الله من أولي العزم يخبرهم عن الله ثم يقولون تستهزئ بنا، معاذ الله أن يستهزئ نبي بآيات الله، يستهزئ بهذا يفتري على الله كذب. شك أن هذه مقولة عظيمة شنيعة، يعني يواجه نبي من أنبياء الله بهذا القول تتخذنا هزوا، كيف يهزئ يكذب على الله ويجعل دين الله لعبا، لأنهم ما احتملت عقولهم العلاقة بين البقرة وبين ما هم فيه، هم جاءوا فزعين وكانوا يقتتلون والقتل القتيل وكذا يريدون المخرج من هذا النبي الكريم، قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فالقوم يعني تحكموا عقولهم ولم يذعنوا للنص، قال ما علاقة ذبح بقرة بما نحن فيه، نحن نقول لك أنه فيه يعني قتيل وفيه فتنة وكاد يصل الأمر إلى القتال بين الطائفتين من إسرائيل ثم تأمر أن نذبح بقرة، وهذا يدل على أنه يجب على المؤمن أن يسلم للنص سواء علم الحكمة أم لم يعلم، هذا الواجب عليه، إذا اتضح له الدليل فلا عذر له في عدم قبوله لأنه لم يعرف الحكمة من ذلك، سواء كانت الحكمة معقولة أو غير معقولة، الواجب التسليم والتنفيذ من غير تردد. قال وتحدث الهزء قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهل، أشك أن هذا غاية ما يكون من الجهل أن يفترع الله وأن يتخذ هذا الأمر هزوا يهزى بدين الله، هذا من فعل الجاهلين، لا يمكن لأهل العلم والعقل أن يتخذوا دين الله هزوا. قال ادعوا لنا، لما علموا أنه صادق وأنه أمر من عند الله صاروا الآن يتمحلون ويتعلم. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. ما حاجة لهذا السؤال. لا تشددوا وشدد الله عليكم. الله سبحانه وتعالى نهى المؤمنين أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا يحصل التشديد. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن, يعني وقت تنزل القرآن تبد لكم عقوبة مثل ما حصل اليوم, هذه عبرة. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كفوا عن السؤال ولم يفعلوا ما فعلوا. قال تعالى أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل, فكف الصحابة رضي الله عنهم فلم يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من الأسئلة التي فيها التعنت الذي نهي عنه. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض, الفارض الكبيرة في السن, ولا بكر الصغيرة التي لم تلد. عوان أي نصف وسط. عوان, العوان يطلق على البقرة التي في منتصف السن. قل هذه بكر وهذه عوان وهذه فارغ. العوان السن الوسط بين الصغيرة وبين الكبيرة. البقرة الشابة المتوسطة في السن يقال لها عوان. هذه بكر وعوان وهذه فارغ. عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون, لأنه أمر من عند الله بلغه نبي الله عليه الصلاة والسلام. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها, يعني ما اكتفوا بالسؤال الأول, يبين لنا ما لونها, مع أنه لا حاجة لبيان. لو قال ابن عباس رضي الله عنه لو عمدوا إلى أي بقرة ذبحوها لحصل المقصود, لأن هذا نص مطلق ولا يحتاج إلى تقييد, والأصل عدم التقييد كما في قوله تعالى فتحرير رقبة. ما حاجة أن يقول هل هو ذكر هل هو أنثى هل هو صغير هل هو كبير هل هو كذا هل هو كذا. أي رقبة عمد إليه واعتقها أجزأت, إلا ما كان فيه عيوب لا تمنع من العمل هذا شيء آخر. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء. كلما سألوا جاءهم الجواب في شدة. السن وسط, لا كبيرة ولا صغيرة. جاءهم الجواب في تشديد. اللون جاءهم الجواب فيه تشديد, بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. هذه ثلاثة شروط, صفراء, والصفر هذا يكون زاهي فاقع جميل, تسر الناظرين من رآها سر بمنظرها لحسنها وجمالها. ثم عادوا للسؤال الثاني, قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي, إن البقرة تشابه علينا, شابه علينا البقرة لهذه يعني حددها لنا تماما, وإن إن شاء الله لمهتدوا. قال ابن عباس رضي الله عنهما لو لم يستثنوا لم اهتدوا إليها أبدا. قال إنه يقول إن بقرة لا ذلول تثير الحرف. لا يجوز الوقوف على ذلول, لا ذلول إذا وقفت عليه قلت تثير الحرف صار عكس المراد, لكن هذه بدل من هذه. لا ذلول تثير الحرف أو صفة, لا ذلول تثير الحرف يعني ليست مذللة تثير الحرف, يعني لا تثير الحرف ولا تسقي, لا تثير الأرض ولا تسقي الحرف, مسلمة أي ليس فيها عيب من العيوب مهما كان. لا شية فيها أي ليس فيها لون آخر غير الأصفر من الوشي. لا شية هذا مأخوذ من الوشي وهو الألوان التي تكون في الثوب. لا شية فيها أي ليس فيها لون آخر. قالوا الآن جئت بالحق. هذا أيضا يدل على جهل, وأن هذه كلمة عظيمة, يعني مفهوم أنه في الأول ما جاء بالحق. فلا شك أن هذه كلمة عظيمة لو اعتقدها قائلها لكفر بها, ولكن هذا يدل على جهلهم وعدم تحرزهم في الكلام. الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون, يعني بسبب هذا الجدال واللجاج ما كادوا يفعلون, يعني ما فعلوا إلا بعد تمحل وبعد مراوغة وكذا, ثم بعد ذلك فعلوا بعد ذلك التلكم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم أي تدافعتم. لأن نقف على قوله تعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم بها. الله أعلم, صلى الله عليه وسلم.